قصة صورة. قصة صورة ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا في لقاء جديد مع كتاب الله تبارك وتعالى، ووقفتنا الآن مع سورة سبأ. سورة سبأ هي السورة 34 في ترتيب المصحف، السورة 34 في ترتيب المصحف، والثامنة 50 في ترتيب النزول. وهذه السورة عدد آياتها 54 آية، وهي سورة مكية نزلت بعد سورة لقمان وقبل سورة الزمر. وسميت هذه السورة سورة سبأ بهذا الاسم لذكر قصة سبأ فيها هؤلاء الذين كانوا في جنوب الجزيرة العربية. هذه السورة هي رابع سورة بدأت بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه وتمجيده سبحانه، بعد سورة الفاتحة وسورة الأنعام وسورة الكهف. السورة الرابعة التي بدأت بحمد الله والثناء عليه وتمجيده سبحانه هي هذه السورة. وهذه السورة شأنها شأن السور المكية، تعالج أولا قضية الشرك والتوحيد، فتبطل قواعد الشرك وتقيم الأدلة على انفراد الله تبارك وتعالى بالعبودية والإلوهية، وتنفي أيضا عبادة الأصنام وأنها لا تنفع ولا تضر وأنها لا تشفع لمن يعبدها ومن يعظمها وأنها لا تنفع أحدا بشيء، فإن الله تبارك وتعالى له ملك السماوات والأرض تبارك وتعالى وتقدس. وأيضا من الآيات التي فيها بيان بطلان الشرك في هذه السورة قوله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وأيضا جاء قوله جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وفي هذا أيضا إبطال لفعل أولئك القوم الذين كانوا يعبدون الملائكة والذين يعبدون الجن عياذا بالله رب العالمين. وأيضا من الآيات التي فيها بيان بطلان الشرك قوله جل وعلا: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه هي القضية الأولى، قضية التوحيد ونبذ الشرك. أما القضية الثانية من قضايا هذه السورة أو الموضوع الثاني الذي هو من مواضيع هذه السورة فهو موضوع البعث والجزاء والنشور، هذه القضية العظيمة التي يكذب بها الكفار في سائر الأوقات والأزمان. لذا جاء في هذه الآيات بيان إثبات البعث والجزاء والنشور ردا على أولئك الذين كانوا يقولون وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. الله أكبر. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. في هذا كله بيان عظيم وتقرير عظيم للبعث والنشور وإثبات ذلك. وأيضا من الآيات التي في هذه السورة والتي فيها بيان ذلك قوله جل وعلا: وقال الذين كفروا هل أدلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. وجاء أيضا بيان ما يكون بين الضعفاء والذين أغووهم يوم القيامة من تلاوم وعتاب مرير عظيم قوله جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم. الظالمون الذين كفروا بالله جل وعلا والذين أشركوا بالله جل وعلا تراهم يوم القيامة موقوفين عند ربهم. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. يتبرأ الضعفاء من المستكبرين فيقولون لولا أنتم لكنا مؤمنين، يعني أنتم سبب الضلال، ولكن هيهات هيهات لا ينفعهم هذا التلاوم ولا ينفعهم هذا العتاب. وأيضا من الآيات التي فيها بيان البعث والنشور والقيامة قوله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وجاء أيضا في هذه السورة تقرير قاعدة الجزاء العادل يوم لقاء رب العالمين، وذلك في قوله: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. كل هذه الآيات تثبت البعث والجزاء والنشور وما عده الله تبارك وتعالى، فهو العادل جل شأنه وتقدست أسماؤه ما عده سبحانه من جزاء أهل الإيمان وأيضا جزاء أهل الكفر والطغيان. هذه كانت القضية الثانية أو المحور الثاني أو الموضوع الثاني في هذه السورة، وأيضا من مواضيع السور المكية موضوع أو قضية الوحي والرسالة، وأيضا هذه السورة فيها بيان ذلك، فقد جاءت في مثل قوله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، صلوات الله وسلامه عليه. وقوله سبحانه وتعالى: قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. وقوله سبحانه: وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وقوله سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقوله سبحانه: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وأيضا جاء في هذه السورة ذكر شيء أو طرف من قصص داود عليه السلام وسليمان عليه السلام وتسخير الجن لسليمان عليه السلام، وأيضا ما سخر الله تبارك وتعالى لداود عليه السلام من تسبيح الطيور والجبال وإلانة الحديد وغير ذلك. وأيضا قصة أهل سبأ جاء ذكرها في هذه السورة في 7 آيات وبها سميت هذه السورة. وأيضا نجد من مواضيع هذه السورة تقرير وحدانية الله تبارك وتعالى وملكه لهذا الكون سبحانه وتعالى بما فيه، وأنه سبحانه يعلم ما في الأرض وما فوقها وما يهبط من السماء وما يصعد إليها. وأيضا تقيم الأدلة الكونية والعقلية على وحدانية الله جل وعلا وإبطال الشركاء والشفعاء من دون الله جل وعلا. كل هذه المواضيع والمحاور جاءت في هذه السورة العظيمة. وبإمكاننا أن نقسم السورة إلى عدة أقسام. أولها نجد أن الآيات الأولى التي هي من قوله جل وعلا: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، نجد أن هذه الآيات إلى قوله جل وعلا: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. هذه الآيات فيها استحقاق الحمد لله تبارك وتعالى والشكر لله تبارك وتعالى، إذ أن النعم كلها منه هو سبحانه، فهو مالك السماوات والأرض العالم بما فيهما وما يخرج منهما، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله جل وعلا مثيب للمؤمنين ومعاقب للكافرين. ثم جاء بيان قصة آل داود وما أنعم الله تبارك وتعالى عليه من النبوة والملك وتسخير الريح والجن وإلانة الحديد، فأثابهم الله جل وعلا لما كانوا من أهل الإيمان، أثابهم الله جل وعلا على عبادتهم وشكرهم له سبحانه. لذا قال سبحانه: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. ثم قال: أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. إلى قوله تبارك وتعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هذه هي قصة آل داود عليه السلام ونبي الله سليمان عليه السلام. هذه كانت قصة فيها بيان ما يثيب به رب العباد عباده الذين يعبدونه ويشكرونه. أما القصة الثانية فهي تمثل الجحود والكفر والبغي والطغيان والتكذيب لآيات الله تبارك وتعالى، وهي قصة أهل سبأ وسيل العرم لما أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بالجنات والخيرات والرزق الكثير الوفير والبلدة الطيبة المباركة، ولكنهم كفروا أنعم الله تبارك وتعالى وكفروا بالله جل وعلا، فعاقبهم الله سبحانه بتبديل تلك النعم إلى نقم. وتبدأ قصتهم من قوله تبارك وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ماذا فعلوا؟ فأعرضوا، يعني كفروا وبغوا وطغوا فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثن وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، إلى قوله تبارك وتعالى: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. هذا كان بيان قصة آل داود وشكرهم لربهم تبارك وتعالى وإنعام الله تبارك وتعالى عليهم، ثم بيان هؤلاء الذين جحدوا وكفروا وطغوا وبغوا وكذبوا ولم يشكروا، هؤلاء كانت عاقبتهم تبديل النعم إلى نقم عياذا بالله رب العالمين. ثم جاء بيان التوجيه الإلهي بعبادته سبحانه وحده وعدم الشرك به وشكره على إنعامه ورزقه، وأن من يستعين بغيره فلن يجد إلا الهلاك والدمار، فالمهتدون هم الذين آمنوا بكتاب الله تبارك وتعالى واتبعوه، والضالون هم الذين كفروا بكتاب الله تبارك وتعالى وبالأنبياء والرسل. وجاء ذلك من قوله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، إلى قوله جل وعلا: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ثم كانت الآيات الأخيرة في ختام هذه السورة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم من مخالفة قومه الذين أصروا على الكفر والبغي والطغيان معتمدين على غناهم وكثرة أموالهم وأولادهم، فبين الله جل وعلا أن هذا هو حال الأمم السابقة، فقال سبحانه: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. فكانت هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا حال الأمم السابقة. ثم كان بيان ورد من الله جل وعلا على شبهاتهم بما سيكون عليه حالهم يوم القيامة من العذاب الأليم والأسباب الموجبة لذلك من الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والدين والإسلام، وأن الله جل وعلا سيجازيهم بالعذاب في وقت لا ينفعهم إيمانهم بعد فوات وقته، وذلك في تتمة هذه الآيات إلى نهاية السورة. هكذا نجد أن سورة سبأ بما تضمنته من آيات ركزت على الإيمان بالله جل وعلا وشكره على إنعامه والتحذير من الكفر به وجحود نعمته سبحانه. هذا كان مقصود هذه السورة، ذكرناه بشيء من الاختصار، ألا الله جل وعلا أن ينفع بنا وبكم. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الكرام.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى وسور القرآن، والحديث الآن عن سورة فاطر. سورة فاطر هي السورة 35 في ترتيب المصحف، وهي السورة 43 في ترتيب النزول، وعدد آيات هذه السورة العظيمة المباركة 45 آية، وعدد آيات هذه السورة 45 آية. مقصود هذه السورة، سورة فاطر، الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده سبحانه بالعبادة والإيمان بالبعث والرسل والدلالة على ذلك. ذكر مقصود هذه السورة بعض أهل المثل الفيروز آبادي، قال: ومقصودها بيان خلق الملائكة وفتح أبواب الرحمة والتحذير من الجن وعداوتهم، وتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم، وصعود كلمة الشهادة، وذكر عجائب البحر. سورة فاطر هو اسمها التوقيفي، فاطر اسمها التوقيفي، ووجه التسمية لأن هذه السورة افتتحت بهذه الكلمة، افتتحت بفاطر. أيضا من أسماء هذه السورة سورة الملائكة، لورود وصف الملائكة في أولها، هذا ما جاء في اسمها. مناسبات السورة، أما مناسبة السورة لما قبلها يعني للسورة التي قبلها سورة سبأ، أن سورة سبأ جاء فيها قول الله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، سورة فاطر جاء قوله جل وعلا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، هذا التناسب بين هذه السورة والتي قبلها. أما مناسبة أول السورة بآخرها، فبدأت سورة فاطر ببيان حال أهل المكر وعاقبة أمرهم وعقابهم بقوله جل وعلا والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور، ختمت بقوله جل وعلا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. سبحان الله، هذه المناسبات في هذه السورة. سورة فاطر من ميزاتها أنه جاء في أولها وصف للملائكة لم يأتي في سورة أخرى، جاء للملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أيضا تعد هذه السورة آخر سورة، هي الخامسة بعد الفاتحة وسورة الأنعام وسورة الكهف وسورة سبأ التي قبلها، هذه السورة هي السورة الخامسة والأخيرة التي افتتحت بالحمد، هذا في ترتيب المصحف، هي السورة الأخيرة. أيضا من مزاياها وما تميزت به هذه السورة أنها اشتملت على آية القراء التي تسمى بآية القراء، والتي تناولت فضل تلاوة القرآن. وأيضا ذكر ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة صراخ الكفار في نار جهنم، هذه بعض ما تميزت به هذه السورة سورة فاطر. سورة فاطر كما ذكرنا أنها سورة مكية، مواضيع ومحاور هذه السورة كما هو الحال في السور المكية أنها اشتملت على الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإقامة البراهين على وحدانيته جل وعلا وهدم قواعد الشرك، ونجد في ذلك آيات كثيرة مثل قوله جل وعلا في أول السورة الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، وقوله جل وعلا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابة، أي أن هذا الملك هو ملك الله جل وعلا وهو المتصرف تبارك وتعالى. وأيضا قوله جل وعلا والله خلقكم من تراب، أي أنتم أيها البشر خلقكم الله جل وعلا من تراب، ثم من نطفة، ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. كل هذه الآيات فيها بيان عظمة ملك الله تبارك وتعالى وأنه هو الرب الخالق جل شأنه. أيضا قوله سبحانه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وأيضا قوله جل وعلا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هذه الآيات أيضا فيها بيان أنه لا يدعى إلا الله جل وعلا ولا يعبد سواه تبارك وتعالى، وأن الذين تدعونهم من دون الله جل وعلا لا ينفعونكم لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة بل يتبرؤون منكم. وأيضا جاء في هذه السورة بيان كثير من نعم الله تبارك وتعالى على عباده وفضله سبحانه وتعالى على خلقه جل وعلا. وفي بداية السورة يقول الله جل وعلا في الآية الثانية يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الله أكبر، فيها بيان أن الله تبارك وتعالى إذا أراد لأحد شيئا لم يمنعه أحد من ذلك، وإن أراد أن يمسك عن أحد من نعمه شيئا فلا مرسل له من بعده. فالخير كل الخير من الله تبارك وتعالى، وعدم الاعتراف بهذه النعم وبألوهية الله جل وعلا وربوبيته تبارك وتعالى من أعظم الطغيان والبغي والكفر عياذا بالله رب العالمين. وأيضا نجد هذه السورة تتحدث عن خلق الملائكة والإنس والجن ونزول الغيث وخروج الزرع والفواكه والثمار وتعاقب الليل والنهار وأشكال الجبال وتنوعها ما بين أبيض وأسود وأحمر، وكلها ناطقة بعظمة الله تبارك وتعالى. وأيضا تتحدث السورة عن الفارق الكبير بين المؤمن والكافر والظلمات والنور والظل والحرور، كما اشتملت أيضا السورة على بيان الرسالة والوحي الذي هو ميراث هذه الأمة. إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وأيضا قوله تبارك وتعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. وأيضا قوله جل وعلا: والذي أوحينا إليك من الكتاب، أي هذا القرآن، هو الحق مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل. وأيضا قوله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. كل هذه الآيات فيها بيان الوحي والرسالة، وأن الله تبارك وتعالى ختم بنبينا صلى الله عليه وسلم النبوات والرسالات عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وأيضا بيان اليوم الآخر وما فيه من بعث وحساب وجنة ونار، جاء في هذه السورة آيات كثيرة، منها قول الله جل وعلا: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يوم القيامة الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. وأيضا قوله تبارك وتعالى: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. وأيضا قوله جل وعلا: الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وأيضا قوله تبارك وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. سبحان الله، كل هذه الآيات فيها بيان عظمة الله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا هو مالك الملك وخالق الخلق تبارك وتعالى، فحري بالعباد أن يعبدوه ويوحدوه ويتبعوا أمره تبارك وتعالى ويؤمنوا به جل وعلا، وأن يتركوا الجدال والخصومة والعناد والتكذيب، كما كان حال أولئك الذين كذبوا نبينا صلى الله عليه وسلم وجادلوه وخاصموه، فواساه الله تبارك وتعالى في هذه السورة مرتين ببيان أن الرسل قبله قد كذبوا وأذوا، وأن الله جل وعلا قد يمهل العباد أمدا طويلا لكن لا يهملهم ولا يتركهم تبارك وتعالى. أيضا من الآيات التي جاءت في هذه السورة آيات فيها نداء للناس بصفة عامة، وتكرر هذا النوع من الآيات ثلاث مرات، منها قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. يسألهم الله جل وعلا عن مصدر هذه النعم التي يتفيئون ظلالها من طعام وشراب، وقبله أبدان وأجسام بعافية وصحة وأبصار وأسماع رزقهم الله إياها، وأمن وطمأنينة في الأوطان، كل هذه نعم من الله جل وعلا، والأرزاق من أموال وثمرات وطعام وشراب، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. الله أكبر، عتاب شديد من الله جل وعلا للبشر قاطبة أن يعبدوه ويوحدوه ولا يعبدوا غيره. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. النداء الثاني في هذه السورة قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. تحذير من الله جل وعلا للناس أن لا يغتروا بهذه الدنيا وأن لا يغرهم الشيطان، فهو عدو لهم، فحري بهم أن يتخذوه عدوا، فهو تحذير عظيم من الله جل وعلا. وأيضا النداء الثالث هو قوله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد جل شأنه وتقدست أسماؤه، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. هذه بعض ما جاء في هذه السورة العظيمة، سورة فاطر. وبإمكاننا أن نقسم هذه السورة إلى 5 أقسام. الأولى جاءت الآيات التي فيها الدعوة إلى عبادة الله جل وعلا، فهو الفاطر للكون والمرسل للرسل والمنعم على الخلق، هذه في 4 آيات الأولى. وأما القسم الثاني فهو تقرير البعث والحساب وإقامة الأدلة على ذلك، والتحذير من وساوس الشيطان، وذلك في 7 آيات التي بعدها، يعني من الآية 5 إلى الآية 11. ثم جاءت الآيات التي فيها الدلالة على القدرة الإلهية على وحدانيته سبحانه وقدرته على خلق الأشياء والحكمة من عبادته تبارك وتعالى، وبيان أن الخلق فقراء إليه وهو الغني عنهم، وأن كل إنسان مسؤول عن نفسه محاسب على عمله. ثم ضرب الله جل وعلا لذلك الأمثال، ضرب المثل للكافر والمؤمن ومآلهما ومرجعهما، وأنه ليس لأحد الحجة بعد إرسال الرسل، فمن آمن نجا ومن عصى فمصيره العذاب في النار. جاء ذلك في 15 آية من قوله جل وعلا: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، إلى قوله تبارك وتعالى: ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. هذا المحور الثالث. ثم المحور الرابع التأكيد على قدرة الله جل وعلا وحدانيته من خلال الكون وما فيه، وذلك من قوله جل وعلا: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، إلى قوله جل وعلا: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة. ثم جاء القسم الأخير في هذه السورة، أو المحور الأخير في هذه السورة، وهو مناقشة المشركين في عبادتهم لشركائهم من دون الله وإمهال الله تبارك وتعالى لهم، وأنه لو أخذهم لأفناهم، وذلك في 6 آيات الأخيرة: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، إلى آخر السورة. وهكذا نجد أن سورة فاطر تدعو في مجملها إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة والإيمان بالرسل وبالقرآن وبالبعث وبالجزاء والحساب. هذا ما تيسر ذكره في هذه السورة. فاصل قصير ونعود إليكم.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى ومع سور القرآن، والحديث الآن عن سورة ياسين. سورة ياسين هي السورة 36 في ترتيب المصحف، وأيضا هي السورة 41 في ترتيب النزول، وعدد آياتها 83 آية. ولهذه السورة عدة أسماء. اسمها سورة ياسين، وهذا هو الاسم التوقيفي لهذه السورة لافتتاح السورة بها، افتتحت السورة بهذين الحرفين ياسين. أيضا من الأسماء، وهي أسماء اجتهادية، سورة قلب القرآن. لماذا؟ لأنها قررت أصول الدين على أكمل وجه وأتمه من إثبات التوحيد والرسالة والبعث واليوم الآخر. أيضا من الأسماء الاجتهادية لهذه السورة سورة المعمة، لأنها تعم صاحبها بخيري الدنيا والآخرة. أيضا من أسمائها الاجتهادية الدافئة القاضية، لأنها تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضي له كل حاجة. هذا ما جاء في أسماء هذه السورة. مقصود هذه السورة تقرير وحدانية الله تبارك وتعالى ورسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، وتقرير البعث والنشور، وهي مواضيع رئيسية في السور المكية، لأن هذه السورة سورة مكية، فكانت هذه هي مقاصدها العظيمة. قال الفيروز أبادي في مقاصد هذه السورة قال: هذه السورة مقاصدها تأكيد أمر القرآن والرسالة وإلزام الحجة على أهل الضلالة وضرب المثل وبيان البراهين المختلفة وإقامة البرهان على البعث وكمال ملك ذي الجلال جل شأنه وتقدست أسماؤه. وقال ابن عاشور: إثبات الرسالة والوحي ومعجزة القرآن. فهذه هي مقاصد هذه السورة العظيمة. من مميزات هذه السورة أنها انفردت بذكر قصة أصحاب القرية، أصحاب القرية الذين سيأتي بيان قصتهم وموقفهم من أنبيائهم، قصتهم لم تذكر إلا في هذه السورة. ومن مناسبات هذه السورة، أولا مناسبة السورة لما قبلها، نرى أن سورة فاطر التي قبل سورة ياسين ختمت بالحديث عن قدرة الله تبارك وتعالى المطلقة، وذلك في قوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. سورة ياسين في بدايتها يقول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فهذا فيه بيان شيء من قدرة الله تبارك وتعالى، ألا وهو إحياء الموتى. مناسبة أول السورة لآخرها أن سورة ياسين بدأت بوصف القرآن وختمت بقوله جل وعلا: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فنجد هذا التناسب بين أول السورة وآخرها. هذا ما تيسر ذكره في مناسبات هذه السورة. سورة ياسين سورة عظيمة، نجد أنها تذكر قصة أصحاب القرية الذين شابهوا في فعلهم كفار قريش، عاندوا رسلهم وضاقوا درعا بوحي الله تبارك وتعالى إليهم، بل اتهموا الرسل أنهم جاءوا ليسلبوهم سلطانهم ويأخذوا ما في أيديهم، فتبرؤوا من الأنبياء والرسل، بل هددوهم وكذبوهم وتشاءموا من قدومهم عليهم، مع أن رسل الله تبارك وتعالى لا ينشدون ولا يسألون مالا ولا جاها ولا يريدون دنيا، وإنما يدعون خلق الله تبارك وتعالى إلى عبادة الله جل وعلا الواحد الديان وترك ما لا يضر ولا ينفع. فتآمر أهل هذه القرية على قتل من قام فيهم ناصحا أمينا، كما كان حال كفار قريش لما تحالفوا وتشاوروا وأرادوا قتل نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن نصر الله تبارك وتعالى أولئك الرسل كما نصر نبينا صلى الله عليه وسلم، وخذل الله جل وعلا المكذبين. وهذا حال كل من يكذب الأنبياء والرسل، فليس لهم عاقبة إلا الخسران والبوار. هذه السورة صدرت بهذه القصة العظيمة، وهي قصة عظيمة، وهي دليل تاريخي على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو حال الأنبياء والرسل، أنهم يأتون إلى أقوامهم يدعونهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده وتعظيمه جل وعلا وإجلاله، ولكن الناس منهم من يؤمن ومنهم من يكفر عياذا بالله. ثم جاء العنصر الثاني في هذه السورة، وهو إثبات وجود الله تبارك وتعالى ووحدانيته وقدرته جل وعلا على البعث والنشور، وذلك من خلال بعض المشاهد والآيات الكونية التي ذكرت في هذه السورة، منها إنبات الأرض بعد جدبها وإيجاد البساتين وتفجير الأنهار وتعاقب الليل والنهار وجريان الشمس وسير القمر في منازله ومدارات كل من الشمس والقمر وتنقل الناس في السفن عبر البحار، مع عرض مصير الكافرين بالله جل وعلا وبآياته وبالبعث والنشور وجزاء المؤمنين وما أعده الله تبارك وتعالى لهم، ثم ما أعده الله جل وعلا للمجرمين المكذبين بآيات الله جل وعلا وبالآخرة وبالبعث والنشور. كل هذا جاء في الفقرة الثانية أو المحور الثاني من هذه السورة، وهي من قوله جل وعلا: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. سبحان الله. يعني إذا نظرنا إلى آيات الله تبارك وتعالى وإلى نعمه جل وعلا في هذه الأرض، كيف أنه تبارك وتعالى خلق كل هذه النعم وأوجدها لنا هذا في الأرض. ثم إذا نظرنا إلى السماء وما جعل الله تبارك وتعالى فيها من النعم، نجد الشمس والقمر وأيضا نجد الكواكب، هذه المخلوقات العظيمة، من الذي يمسكها في فضائها؟ ومن الذي يدفعها في مجراها؟ ومن الذي أحكم نظامها فضبط مكانها وزمانها وشرقها وغربها؟ وهي ليست بالمئات بل هي بالألوف، كما قال سبحانه: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الله أكبر. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ذكر النعم التي جعلها في الأرض والآيات العظيمة التي هي في السماء، ثم جاء بيان نعمة البحار وما فيها من السفن التي تجوب في هذه البحار، والبحار كما لا يخفى على الناس أنها أكبر مساحة من اليابسة، وأنها تجري وتغوص هذه السفن على هذه البحار بقدرة الله تبارك وتعالى. والناس إذا تعرضوا لأي شيء في هذه البحار فلا مغيث لهم إلا الله جل وعلا، ولا يفزعون إلا إلى الله تبارك وتعالى. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. الله أكبر. ثم جاء بعد ذلك بيان الآخرة والبعث والجزاء، وكما أن الموت يأتي فجأة فإن الساعة أيضا تأتي بغتة دون ترقب ولا انتظار، وعلى هذا فقيام الساعة لا يعطي فرصة لعمل شيء ما ولا التوجيه بشيء ما، فهي تقوم والرجلان كما قال صلى الله عليه وسلم قد نشرا الثوب بينهما فلا يتم الشراء ولا يتم البيع ولا يعود الإنسان إلى بيته، ثم يقوم الناس لرب العالمين بعد موتهم جميعا كما قال سبحانه: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ثم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذه الآيات العظيمة إلى قوله جل وعلا: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، فيها بيان عظيم للآخرة والحساب، وأن العباد حري بهم أن يعودوا إلى ربهم وأن يؤوبوا إلى خالقهم وأن يتوبوا إلى ربهم تبارك وتعالى وأن يعبدوه ولا يعبدوا سواه وأن لا يطيعوا الشيطان. ثم جاء المحور الأخير في هذه السورة، وفيه إثبات ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه وحي من الله وليس بشعر، وأن ما بينه صلى الله عليه وسلم من إنذار الناس والتنديد بالكفار المتخذين أندادا من دون الله وإقامة الأدلة على وحدانية الله تبارك وتعالى وقدرته على البعث والنشور وبيان حقيقة شبه المنكرين البعث، كل هذا وحي من الله جل وعلا ورسالة عظيمة ختم الله تبارك وتعالى بها الرسالات، ونبي عظيم ختم الله تبارك وتعالى به النبوات صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. سبحان الله، كل هذه النعم من الله جل وعلا وكل هذا التيسير وكل هذا الفضل من الله تبارك وتعالى ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون؟ إيش اللي كان منهم؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، أنت أيها الإنسان خلقت من نطفة، فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ختمت هذه السورة بهذه الآية العظيمة، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وهكذا نجد أن سورة ياسين ركزت على حقيقة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ووحدانية الله جل وعلا وقدرته تبارك وتعالى على الخلق، وأيضا قدرته تبارك وتعالى على البعث والنشور والحشر، وأقامت السورة الأدلة على كل هذا. هذا ما تيسر ذكره وبيانه في سورة ياسين، وإلى لقاء آخر نتفيأ فيه ظلال كتاب ربنا جل شأنه وتقدست أسماءه.
قصة سورة.